إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، لا يخفى عليكم أن الدين مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، ومن حققها فقد حقق معية الله وتوفيقه ومحبته ثم سعادة الدارين، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان مفهوم واسع شامل له عدة جوانب، فإحسان مع النفس بتزكيتها وتعاهدها والأخذ بها لما يصلحها، وإحسان مع الناس بأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك، وبأن تبذل لهم كل خير من مال ونصيحة وجهد ووقت ومشورة. والإحسان مع الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا غاية عظيمة ومن أعلى مراتب العبادة، لأنه تضمن المراقبة مع استشعار المراقب، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه غاية المراقبة في جميع أحوالك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا استشعار المراقب لك وهو الله جل وعلا. والعبد يطمح ويطمع في تحقيق الإحسان في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وتعاملاته وسلوكياته. فإحسان العبادة أعلى مراتب الإخلاص، والإحسان بالقول وقولوا للناس حسنا من أعلى مراتب القول، والإحسان بالسلوك والتعامل وغير ذلك. ولكن هنالك قضية، ونحن نقترب من شهر الإحسان في زمن قل فيه الثبات على الإحسان، لأن الإحسان كسائر مراتب الدين مرتبة عظيمة. فالإحسان في العبادة إتقان العبادة، والإحسان في التعامل إتقان التعامل على أمثل وأكمل وجه. فقد يقول قائل: فما هو إحسان الإحسان؟ فالإحسان كذلك يحتاج إلى إحسان، وإحسان الإحسان، هذه قضية دقيقة مهمة قل من يفطن إليها. إحسان الإحسان هو إتقان الإحسان والثبات عليه والتفاني في فعله بمختلف الأحوال والظروف. إحسان الإحسان هو إتقان الإحسان والتفاني في فعله والثبات عليه بمختلف الأحوال والظروف. فهنالك إحسان حقيقي ثابت مستدام، وهنالك إحسان صوري متذبذب مؤقت. فما هو المعيار والفيصل والمقياس بين الإحسانين؟ فكثير من الناس يظن أنه بمجرد أن يحسن زمنا من الدهر أو في بعض المواقف حسب ما تشتهي نفسه صار محسنا، وهذا مفهوم مغلوط. ولتقريب ذلك وهذه القضية المهمة وهذا المعنى الدقيق، نأخذ مثالا قرآنيا عظيما بين الله فيه سبحانه وتعالى حقيقة إحسان الإحسان وحقيقة إتقان المحسنين وحقيقة الثبات على المبادئ والقيم والأخلاق والدين في جميع الأحوال والظروف. فهذا هو الفيصل بين الإحسان الحقيقي والإحسان الصوري. فسورة يوسف وقصة يوسف من أظهر القصص التي ظهر فيها هذا المعنى، وسورة يوسف هي سورة الإحسان، مع أنها قصة امتلأت بالابتلاءات والمحن والمخاطر وتقلبات الأحوال، ومع ذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الإحسان فيها قولا وحالا وفعلا. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن حال يوسف وهو في أشد مراحل ابتلاءاته عندما دخل السجن، قال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وهذا لمن تدبر وتأمل القرآن غاية في العجب. فهل يعقل أن يكون في السجن إحسان؟ وهل يعقل أن يكون في هذا المكان الذي يقطع صاحبه عن العالم الخارجي ويكون فيه في وحشة وظلمة واضطهاد وظلم وضيق؟ وتأملوا أن يوسف دخل السجن بريئا مظلوما، وأنه غريب في مصر، وأنه بعيد عن أهله وعزوته وعشيرته، وأنه في وسط قوم كافرين مشركين وثنيين، ومع ذلك يقال له وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وهذا يدل على أن المحسن لا يطغيه المال ولا تغيره الأحوال ولا تؤثر فيه الظروف والتقلبات والتحديات. فالمحسن يبقى محسنا إذا كان غنيا أو فقيرا، إذا كان وضيعا أو عزيزا، إذا كان قليلا أو كبيرا في قومه، إذا كان ذا سلطان ومال ومكانة أو كان فقيرا لا يؤبه له. فالمحسن محسن في جميع الأحوال. وهنا قال: إنا نراك من المحسنين، ولم يقول: إنا نراك محسنا. وهذا يدل على أن حاله ووصفه وديدنه الإحسان في قوله وفعله وعبادته. واختلف أهل التفسير كيف لهذين الفتيين أن يصف يوسف بالإحسان، كيف عرف أنه محسن وما قال له: إنا نراك من الوسيمين الجميلين الخلوقين؟ قال: إنا نراك من المحسنين. فقالوا: كان محسنا مع نفسه عندما زكاها وطهرها وعفها عن الوقوع في الحرام، وكان محسنا مع أهل السجن معه في شدة المحنة، فكان يفسح المجال لمن يحتاج، وكان يعود المريض ويقوم عليه، وكان يعلمهم ويواسيهم ويصبرهم، وكان يعطيهم النصيحة والمشورة، وكان محسنا مع الله، فكان عابدا خاشعا في السجن. إنا نراك من المحسنين، وهذا أبلغ في المدح والثناء. فالمدح في الخير في جملة الخيرين أبلغ من المدح منفردا. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يوسف في هذه السورة في 6 مواضع في الإحسان. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل معه السجن فتيان إلى أن قال إنا نراك من المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وعندما جاء إخوة يوسف وأصبح عزيزا على خزائن الأرض قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وكذلك قال يوسف عندما اجتمع مع إخوته قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك عندما اجتمع مع أبيه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، إن من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده ومن عظيم فضله على الناس أجمعين أنه لم يجعل حسن الخلق والإحسان مرتبط بالمال أو الجاه أو الحسب أو النسب أو المكانة الاجتماعية، بل جعل حسن الخلق سجية وخلقا مركوزا ومفطورا وراسخا في نفوس المحسنين. لذلك كما قال الشاعر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى من ذكر لقمان الحكيم الذي كان عبدا حبشيا، لماذا؟ بالحكمة والعلم وحسن الخلق. فالمحسن يكون فقيرا وغنيا في ثباته على إحسانه. وكذلك مما يتعلق بهذا الأمر أن بعض الناس إذا كان عنده مشروعا دعويا أو عملا تطوعيا أو جهدا خيريا، فإذا تعرض لمشكلة مع زوجته أو مع أبنائه أو مع جاره أو إشكال في عمله فإنه يترك هذا الجهد ويترك هذا الخير. فالمحسن والداعية الصادق والثابت على برامجه ومشاريعه وأعماله الخيرية يحافظ عليها في جميع أحواله. فبعض الناس إذا كان غنيا يكون محسنا، وإذا افتقر انتكس وقعد عن الإحسان. وبعض الناس إذا كان فقيرا يكون له نشاط كبير في العمل الخيري والعمل التطوعي ودعوة الناس ونشر الخير ونصحهم. إذا فتن بالمال وإذا اغتنى ترك ذلك كله. لذلك يقولون من عاش لنفسه عاش وحيدا ومات فريدا، يعيش رقما لأنه يعيش لنفسه. ومن عاش لغيره عاش عظيما ومات عظيما، يموت رقما صعبا ومهما عند الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والثبات على الإحسان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نسلك درب المحسنين الصادقين. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين ومن عاونهم ومن شايعهم ومن ناصرهم، فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.